الحمد لله رب العالمين، أحمده حق حمده لا أحصي ثناء عليه، وكما أثنى على نفسه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبع سنته بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الفتن، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يقبضنا إليه غير مفتونين. كان النبي صلى الله عليه وسلم يسير في طائفة من أصحابه في مسير معتاد، فجالت به راحلته أثناء السير حتى كاد أن يسقط من راحلته، ثم بارى بعض القبور فقال: قبور من؟ أفي الإسلام أم في الشرك ماتوا؟ فأخبر عنهم. ثم قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: تعوذوا بالله من الفتن. فقالوا: نعوذ بالله من الفتن. ثم قال: تعوذوا بالله من الفتن. قالوا: نعوذ بالله من الفتن. ثم قال: تعوذوا بالله من الفتن. قالوا: نعوذ بالله من الفتن. ثم قال: تعوذوا بالله من فتنة المسيح الدجال. قالوا: نعوذ بالله من فتنة المسيح الدجال. هذا الأمر النبوي المتكرر لأصحابه وهم في دار هجرته في المدينة، حيث أمنوا على أنفسهم ودينهم، يشعر بخطورة ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بأن يتعوذوا بالله منه. فإن استعاذة المؤمن من شيء لا تكون إلا من مرهوب، لا تكون الاستعاذة إلا من مخوف، لا تكون الاستعاذة إلا من شيء يخاف، لأنها طلب الحماية. لما تقول أعوذ بالله أي أعتصم بالله، أحتمي بالله، ألتجئ إلى الله، أطلب العون والوقاية من الله. وهذا لا يكون في الغالب إلا فيما لا حيلة للإنسان في دفعه، فإن الإنسان يسعى في توقي الأضرار والسلامة من الشرور والآفات، قد يوفق إلى ذلك، لكنه عندما يعتصم بالله عز وجل ينال من الوقاية من الأضرار والشرور ما لا يدرك بجهده وقوته وعمله، فإنما يدفعه الله تعالى عن العبد بإيمانه وتقواه أعظم مما يدفعه بحوله وقوته. لا حول ولا قوة إلا بالله. الفتن أيها الإخوة شيء يصرف الإنسان عن الحق إلى الضلال، شيء ينقص دين الإنسان، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتعوذ من الفتن، فقال: تعوذوا بالله من الفتن. وقد يقول قائل: إن الناس كلهم مفتونون. نعم، قال الله تعالى ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ فما من أحد إلا وهو جار عليه فتنة، فليس منا إلا وهو مختبر، إلا وهو ممتحن، إلا وهو مبتلى، فمادة الحياة وموضوعها هو البلاء. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا ونبلوكم بالشر والخير فتنة، فما من أحد إلا وهو في ابتلاء واختبار وامتحان وفتنة. لكن هذا الذي قضى الله تعالى سنن الكون عليه وأجرى عليه حال الناس ليس هو المطلوب في قوله تعوذوا بالله من الفتن. يعني لما نقول نعوذ بالله من الفتن فنحن لا نسأل الله عز وجل ألا يختبرنا، فما منا إلا وهو مختبر، لكننا نسأل الله عز وجل أن يقينا الصوارف التي تصرفنا عن الحق. نسأل الله عز وجل لما نقول نعوذ بالله من الفتن أن لا نسقط فيما نختبر فيه، سواء كان اختبارا خاصا أو عاما. ومن هذا نصل إلى معنى الفتنة. فما معنى الفتن وما معنى الفتنة؟ التي ترد في كلام الله وفي كلام رسوله وفي كلام أهل العلم؟ الفتنة هي الاختبار، وقد جرت على كل إنسان، فما من إنسان إلا وهو مختبر، وكلنا سنفتن ونختبر في معاشنا وفي مماتنا. ولذلك نحن نتعوذ بالله من فتنة المحيا ومن فتنة الممات. ليس التعوذ هنا بأن لا نختبر، إنما التعوذ ألا نسقط في الاختبار. هذا الأمر لا بد أن يتضح، لأن بعض الناس يقول: كيف نسأل الله الاستعاذة، كيف نستعيذ بالله من الفتن ونحن مختبرون على كل حال؟ فما منا إلا مختبر، كل لحظة في حياة الإنسان هي اختبار له، كل موقف هو اختبار له، إما أن يوفق إلى هدى وينجح، وإما أن يخذل فلا يوفق إلى ما يجب عليه في ذلك الموقف فيفتن. إذن الفتنة تطلق على الاختبار، وهذا لا سلامة لأحد منه، فموضوع الحياة هو الابتلاء والاختبار. لكن الفتنة تطلق أيضا ويراد بها نتيجة الاختبار، وهو إما السقوط في تلك الاختبارات أو عدم التجاوز لما امتحن فيه الإنسان. وهذا هو الذي يستعيذ منه المؤمن عندما يقول: نعوذ بالله من الفتن. وهذا هو الذي يستعيذ منه المؤمن عندما يقول في صلاته: أعوذ بالله من فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. فتنة المسيح الدجال إذا خرج لن تستثني أحدا، فكل أحد يبتلى به إلا من يعصمه الله عز وجل. وابتلاء الناس به نتيجته إما سلامة ووقاية ونجاة، وإما خذلان وانصياع واتباع لفتنته وشره. لذلك لنفهم عندما نقول نعوذ بالله من الفتن ما الذي نستعيذ بالله منه. إننا نستعيذ بالله عز وجل أيها الأحباب أيها الإخوة، نستعيذ بالله من السقوط في الفتنة، من الفشل، من أن يكلنا الله تعالى إلى أنفسنا، من أن لا نوفق إلى ما يحب الله تعالى ويرضى في تلك الاختبارات. إن النبي صلى الله عليه وسلم نصح الأمة نصحا بينا ظاهرا في كل ما يخشاه عليها، ومما كان يؤكد عليه صلى الله عليه وسلم الاستعاذة بالله من الفتن، كما تقدم في حديث زيد بن أرقم في القصة التي ذكرت في مسير النبي صلى الله عليه وسلم. بل كان صلى الله عليه وسلم يعلمهم الاستعاذة بالله من الفتن كما يعلمهم السورة من القرآن. ففي الصحيح من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن، يقول: اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك في زمن كان بين أصحابه وكان عصمة لأصحابه رضي الله عنهم، فإن الله تعالى قال: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وقد مضى صلى الله عليه وسلم وبقيت الأمة بعده، فالعصمة بعده في التزام هديه والسير على طريقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن الفتنة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن واسعة وعريضة، رغم كل الشدائد التي مرت بالصحابة في أول المبعث، لكن ما يأتي من الفتن بعد ذلك شيء عظيم مهول. لهذا قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه وهو يحدث أمته، يحدث الأمة ويخبرها بحالها، قال صلى الله عليه وسلم: وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها، أي جعل سلامتها ووقاية الشرور فيها في أولها، وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها. ثم يصف صلى الله عليه وسلم ذلك فيقول: وتجيء فتنة فيرقق بعضها بعضا، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي، ثم تنكشف وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه التي سيدركه الهلاك بها. إن أمر الفتن أمر عظيم استشفه العلماء واستفادوه من كتاب الله تعالى ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك لا يخلو كتاب من كتب السنة إلا وفيه باب أو كتاب مستقل عن الفتن وعما يتعلق بها وطريق الوقاية منها والسلامة. إن الفتنة أيها الإخوة لا تصيب الناس خبط عشواء، بل لها أسباب ولها مقدمات. متى ما جاءت هذه الأسباب أدرك الإنسان من الفتنة ما يدركه. ذا كأن الفتن يختبر فيها الناس ليرى إيمانهم، ليرى ما معهم من الصدق، ليرى ما معهم من الإقبال على الله والصبر على دينه. ولذلك السعيد من جنب الفتن، أي وقي شرها، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن السعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتلي فصبر. ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم يستشعرون الفتنة ويبادرون إلى المعالجة. وإليك هذا النموذج في قصة أبي طلحة رضي الله عنه، فإن أبا طلحة كان له بستان قبال مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، من أطيب بساتين المدينة ماء، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل فيشرب منه. صلى أبو طلحة يوما في بستانه فطار دبسي طائر صغير فأعجبه وهو في صلاته، فطفق أبو طلحة يتبع الطائر وهو يصلي، يتنقل الطائر بين نخيل بستانه وأشجاره حتى رجع إلى صلاته، فلم يدري كم صلى، أصلى ركعة أم ركعتين أم ثلاث، فقال مباشرة: لقد أصابتني في مالي هذه الفتنة، هذه الفتنة، الطائر الذي أعجبه يتنقل بين مزرعته أشجار ونخيل بستانه عده فتنة، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، فقال: يا رسول الله، أصابتني في حائطي من الفتنة ما أصابني. ثم قال: يا رسول الله، هو صدقة لله فضعه حيث شئت. تصدق بالبستان لأنه أشغله عن صلاته بتتبع طائر تنقل بين أغصانه وأشجاره. هذا الحس المرهف، هذا الاستشعار الدقيق، هذه المبادرة لمعالجة الفتنة من أوائل ظهور علائمها هي من توفيق الله عز وجل للعبد. فهذا الصحابي الكريم رضي الله عنه أشغله هذا النظر وهذا الإعجاب بسعة مزرعته وتنقل الطير فيها حتى وقع في نفسه ما وقع، فانصرف عن صلاته، فرأى أنه لا خروج له من هذه الفتنة إلا أن يتخلص مما فتنه وصرفه عن لقاء ربه. الله أكبر، ما أطيب تلك القلوب، إنها قلوب حية، قلوب ترجو ما عند الله عز وجل، قلوب نفذت ببصائرها إلى الدار الآخرة، فكان غاية مناها بلوغ ما عند الله عز وجل، فمهما خسروا قبل ذلك ومهما تخلوا قبل ذلك فهم فيه رابحون. ربح البيع يا صهيب، ربح البيع، بخ كما قال صلى الله عليه وسلم. ذاك نظر لا يكون إلا لمن صدق إيمانه باليوم الآخر، فإنه من صدق إيمانه باليوم الآخر هانت عليه الدنيا كلها، لأنه يعلم أن ما عند الله خير وأبقى. الفتن أيها الإخوة أول ما تعلق بالقلوب، فإذا كانت القلوب سليمة صحيحة راشدة نقية طاهرة طيبة سلمت من الفتن، وكانت كحال أبي طلحة في فتنته ومعالجة انصرافه. وإذا كانت القلوب غافلة مريضة أو حتى ميتة تمكنت منها الفتنة
فزادتها هلاكا وفسادا. ولهذا محور النجاح، مفتاح النجاح في الفتن هو ما في صدرك، ما بين جنبيك من قلب. أصالح هو فأبشر بالنجاة، أم فاسد هو فتدارك نفسك قبل الهلاك. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث حذيفة: تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير عودا عودا. ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عضوا آخر، ما ذكر سمع ولا بصر ولا بدن، إنما عرض أو ذكر المحور المركز الذي تعرض عليه الفتن. فمتى كان مقدم الجيش قويا انصدت الفتنة وانخذلت، ومتى كان ضعيفا إذا أسر القلب أسر البدن. ولذلك يجب على المؤمن في مقابلة كل فتنة عامة أو خاصة أن ينظر إلى قلبه، فإن كنت ذا قلب سليم فأبشر فالنجاة تلوح في الأفق، وإن كنت ذا قلب مريض أو قلب ميت فتدارك نفسك قبل أن تزداد هلاكا وموتا، فإن القلوب هي مراكب النجاة زمن الفتنة، هي المركب الذي يركبه الإنسان لينجو من، هي أشبه ما يكون بالسفينة التي يخرق بها الإنسان عباب أمواج الفتن المتلاطمة. فإذا كانت قوية متينة محكمة صالحة نجا، وإلا هلك. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. ثم ذكر انقسام القلوب في هذه الاختبارات، الفتن هنا هي الاختبارات والنتيجة واحد من اثنين، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها ردها وتوقاها واستفاق من خطرها نكتت فيه نكتة أو نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب مع توالي هذا الاختبار إلى قلبين، على أسود مربادة كالكوز مجخية، أي كالكوب مقلوبا، هذا لو صببت فيه من اليوم إلى غد ماء لم يدخله شيء، بمعنى أنه لا يختم عليه ويطبع ولا ينتفع بشيء من الذكر ولا من الهدى ولا من الوحي. فالماء يشبه الوحي في حياة القلوب، بل هو كالماء في حياة الأبدان. أتحيا الأبدان بلا ماء؟ لا، كذلك القلوب لا تحيا بلا هدى. وإذا إن كان الكوب مقلوبا فإنه لن يدخله ماء، كذا القلب إذا كان منكوسا فإنه لن يقبل هدى ولن ينتفع من وعظ ولن يجري فيه خير. هذا هو القلب الأول الذي أشرب الفتن، ليس لا يلزم هذا أن يكون من أول اختبار، إنما هذا من اختبارات متوالية متعاقبة يتلو بعضها بعضا، نهاية ذلك تلك الاختبارات هو أن يكون القلب على هذه الحال كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. أما القسم الثاني على أبيض مثل الصفاء، أبيض مثل الصفا، هذا لون وقوة، مثل الصفا يعني مثل الحصاد في قوتها وردها للواردات وصدها للفتن القادمة عليه. على أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة، هكذا تكون القلوب بعد عرض الفتن عليها. فشبه عرض الفتن على القلوب شيئا فشيئا كعرض عيدان الحصير، وهي في تواليها تشكل حال القلب من الاستقامة والانحراف. إن الفتن ألوان وأشكال، وما يفتن زيدا قد لا يفتن عبيدا، وما يقع يفشل فيه فلان قد لا يفشل فيه آخر. ولذلك ليست الفتنة واحدة في حال الناس كلهم، بل مختلفة. من الناس من فتنته المال، ومنهم من فتنته النساء، ومنهم من فتنته الجاه، ومنهم من فتنته المناصب، ومنهم من فتنته الولد، ومنهم من فتنته العقار، ومنهم من فتنته
الأسهم ومنهم من فتنته أشكال وألوان في صور الفتن ونماذجها، فمن سلم من فتنة قد لا يسلم من الأخرى. لذلك ينبغي أن نعرف أن الفتن لا تنحصر في لون واحد، في الجملة هي نوعان: فتن شبهات وفتن شهوات. لو أردنا الحصر الإجمالي للفتن وصنوفها وأنواعها وجدناها تندرج تحت مظلتين: فتن الشبهات وفتن الشهوات. والفرق بينهما أن فتن الشبهات تتعلق بالعلم والمعرفة، وأما فتن الشهوات فهي تتعلق بالإرادة والقصد والرغبة. كلاهما خطر على القلب، كلاهما مفسد للقلب إذا استسلم له الإنسان وبلي به، لكن أيهما أشد خطرا؟ لا شك أن فتن الشبهات أعظم خطرا وأشد إفسادا للقلب من فتن الشبهات، وكلاهما من أسباب هلاك القلب وفساده. يجب وقاية القلوب من هذا وذاك. اليوم حياة الناس مليئة بالنوعين من الفتن: فتن الشبهات بالأفكار المنحرفة والأراء الصادة عن دين الله عز وجل، من التشكيك والتشبيه والمعارضة لشرع الله تعالى والطعن في أحكام الشريعة والنيل من أولياء الله عز وجل والاستهزاء بالصالحين وما أشبه ذلك من قائمة طويلة تتعلق بالشبهات. أما القسم الثاني من الفتن التي ملئت بها حياة الناس اليوم، فتن الشهوات بشتى صورها، كان في مال، كان في نساء، كان في انحرافات عملية وسلوكية، كل ذلك مندرج تحت فتن الشهوات، وهما مما يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: تعوذوا بالله من الفتن. قولوا يا أخوان: أعوذ بالله من الفتن. قولوا: نعوذ بالله من الفتن، فإنه لا نجاة لكم إن لم يعصمكم الله ويحميكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. إن الوقوع في الفتنة ليس خبط عشواء، الوقوع في الفتنة له أسباب. يعني لا يفتن الإنسان ويقع في فساد القلب وفساد العمل دون سبب، بل لا بد من أسباب. خلق الله تعالى الخلق على الفطرة، وهي محبة العبادة والإقبال عليه. كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، فكل إنسان مجبول على محبة الله في أصل الخلقة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم من حديث عياض بن حمار: خلقت عبادي حنفاء. حنفاء أي على الجادة، مائلين عن الشرك، عن الفساد، عن الانحراف. فاجتالتهم الشياطين، أي صرفتهم، أخذتهم يمينا وشمالا، أخرجتهم عن الصراط المستقيم. فاجتالتهم الشياطين، أي صرفتهم عن طريق الهدى إلى أنواع الانحرافات وسبل الغواية والضلال، فاجتالتهم الشياطين. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خلقت، فيما يحكيه عن الله: خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. أفادنا هذا أن الأصل في الناس الاستقامة، أن الأصل في الخلق الهداية، ثم الناس بعد ذلك ينشؤون على أنواع من الصوارف تصرفهم عن طريق الاستقامة. ما أعظم أسباب الانصراف عن الهدى؟ أول ذلك قبول القلب الفساد، فإن القلب إذا كان مستعدا للفساد متهيئا لقبوله انصرف عن الحق والهدى. ولذلك في حديث حذيفة الذي ذكرته قبل قليل في عرض الفتن على القلوب، قال صلى الله عليه وسلم: فأي قلب أشربها. أشربها، تصور هذا المنديل لما نجيب له هذا الماء، شفت كيف تبلل وشرب الماء؟ هكذا يكون القلب مع الفتنة، يشربها، يتشرب، يسحب كل الماء على قدر حجم القلب، على قدر حجم الإسفنجة أو المادة التي تتشرب
الماء يجتمع فيه الماء. كذلك القلوب في الفتن، إذا كانت القلوب متهيئة ليست مع متحصنة بالله عز وجل أشربت الفتن، كما شرب هذا المنديل الماء وتخلل جميع أجزاء القلب، أي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء. هذه النكتة هي غلاف، هذه النكتة هي غلاف على القلب، يتبعه آخر يتبعه آخر حتى يصبح القلب مغلفا بطبقة السواد التي تحيط به نتيجة المعاصي والسيئات. إذن الفتن لا تصيب القلوب بالفساد إلا إذا كانت القلوب متهيئة، إلا إذا كان في القلوب إقبال واستعداد لتشرب تلك الفتن. أما القلوب الحية فإنها ترد الفتنة، ولذلك أيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها ردها بصلابته وقوته نكتت فيه نكتة بيضاء. إذن الفتن لابد في عرضها على القلوب أن تترك أثرا، إما أثرا سيئا رديئا بأن يشربها القلب وتترك فيه نكتة سوداء، أو الأثر الآخر أثرا طيبا بما يكون في القلب من أثر طاعة الله عز وجل، لذة الإيمان التي تنعكس على القلب بياضا ونصاعة. هذا هو السبب الأول من أسباب الوقوع في الفتنة، استعداد القلوب. السبب الثاني من أسباب الوقوع في الفتنة الاستشراف لها، التعرض للفتنة. هنا سواء كانت فتنة خاصة أو فتنة عامة، فالذي مثلا يدخل إلى المواقع الإباحية يقول بشوف، هذا يعرض نفسه للفتنة. الذي يذهب إلى أماكن الشر والفساد العملي هذا عرض نفسه للفتنة. الذي يقرأ الكتب المنحرفة التي فيها الأفكار المعارضة للشريعة والمكذبة للدين هذا عرض نفسه للفتنة. هذا كله أنواع من الاستشراف. واليوم يقال خل الناس يطالعون، خلهم يعرفون، خلهم يشوفون، خلهم يقرون. طيب لا بأس أن يقرأوا وأن يطلعوا، لكن إذا كانوا ذوي قدرة وبصر. أما تدخل من لا يحسن السباحة في 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 موج متلاطم وتقول له اسبح وخلوا يتعلم السباحة، أنت تحكم عليه بالغرق. ليس صحيحا أن يفتح الباب للناس وأن يقال يلا ادخلوا خذوا ما شئتم، أنتم الآن بلغتم عقلا ورشدا تستطيعون أن تأخذون النافع من الضار. هذه فرضية ليست بصحيحة. هي تماما لو أنني ذهبت، لو ذهبنا جميعا الآن منا من يعرف السباحة ومنا من لا يعرف السباحة، وذهبنا إلى البحر وركب بسفينة، فلما توسطنا قلنا الجميع يلقي بنفسه في البحر، اللي يعرف واللي ما يعرف، اللي ما يعرف يتعلم، واللي يعرف الحمد لله سيقي نفسه. هل هذا من الحكمة في شيء؟ هل هذا رشد؟ أليس هذا إلقاء بالنفس إلى التهلكة؟ كل أحد يقول نعم هذا إلقاء بالنفس إلى التهلكة. لكن في موضوع الديانة لما نجي ونفتح للناس كل أبواب الفساد وكل أبواب الشر، سواء كان الشر العملي السلوك الأخلاقي أو الشر الفكري العقدي، ونقول لا هم يميزون يعرفون خلهم يشوفون حتى يعرفون الخير من الشر، غير صحيح. فتح أبواب الشر للناس بدعوى قدرتهم على التمييز. نحن في هذه الحال كمن أشعل النار في قش وتركه وقال سينطفئ من نفسه، أو سيتوقى الناس شره بكل سبيل من سبل التوقي. من الغلط أن تعرض نفسك للهلاك. عمر بن الخطاب رضي الله عنه في المسند أخبر عنه أنه كان في يده قطعة من التوراة، والتوراة من أشرف كتب الله عز وجل بعد القرآن. لم يأتي ذكر كتاب في القرآن مثل ما جاء في التوراة، ولذلك هو أعظم كتاب أنزله الله على رسول بعد القرآن. إلا أنه كتاب جرى فيه من التحريف والتبديل والتغيير ما جرى مما أصبح لا يعرف فيه الحق من الباطل. رآه النبي صلى الله عليه وسلم وفي يده قطعة من التوراة فقال: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ أثقل الناس إيمانا بعد النبي في الأمة وبعد أبي بكر عمر رضي الله عنه، ومع ذلك أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم مطالعته لهذه الكتب لما فيها من الانصراف عن الهدى الخالص، ولما فيها من التعريض للنفس بضلالات وانحرافات. الإنسان فيها غني، ينبغي للمؤمن أن يبعد نفسه عن الفتن، سواء كانت الفتن فتن الشهوات أو فتن الشبهات. ولذلك كان من علامات الآخرة ودلائل قرب الساعة أن يفر المؤمن بدينه من الفتن، لما تكثر يطلب مفرا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في أعظم فتنة الدجال، قال: فمن سمع به فلينأ عنه، أن يبعد، لا يقول أنا أجي وأوريك أحاجه وأقيم عليه وأبطل قوله، فإن الرجل يأتيه وهو مؤمن فلا يزال يبعث به من الشبهات حتى يتبعه، وهذا فيه الخوف على الإيمان. لذلك لا تعجب لما يجيك خبر عن سعيد بن المسيب أنه يأتيه رجل يقول: أقرأ عليك آية من أهل البدع، فيقول: ولا آية، حتى القرآن ما يسمعهم منهم، ما يسمع القرآن من المبتدع، خشية أن يكون في ذلك ضرر أو ضلال. ويأتي آخر لمالك بن أنس رضي الله عنه يقول: أريد أن أناظرك، قال: اذهب فابحث عن دينك فإني قد هديت، ويترك ويمتنع من مناظرتي. كل هذا لأجل أن نأب النفس عن الفتنة. الآن نحن حصلتنا ضحلة في غالب أمور الشريعة، هذا هو المستوى العام، وتجد الواحد منا يقلب في القنوات مناظرة رافضي مع سني ونصراني مع مسلم، ويقلب في الدنيا بين هذه، يقول: أشوف وأعرف. يا أخي أنت لا بأس لو كنت على حصيلة جيدة ومعرفة بالصواب من الخطأ وقواعد أن تعرف، لكن عندما تقدم وتدخل هذا البحر دون أن يكون عندك معرفة ولا بصيرة ولا قواعد متينة تبني عليها، أن تعرض نفسك للهلاك. أضرب مثال كلنا نتفق عليه الآن: هل يدخل أحدنا الحجر الصحي الذي يحجر فيه على المرضى مرضا معديا ويقول: ما يضر أن أدخل وأشوف المرضى وأخالطهم مع أنهم محجورين صحيا؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فر من المجذوم فرارك من الأسد، وهو مرض عضوي، إذا ابتلي بالإنسان فصبر كان له من الأجر عند الله ما يكتبه للصابرين. الأمراض الإيمانية القلبية أعظم خطرا، ولذلك كان الوقاية منها أكبر وأوجب وألزم لمن يحافظ على دينه وإيمانه. ولهذا جاء التحذير في كلام النبي صلى الله عليه وسلم عن التعرض للفتن، فقال: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. مراتب التورط في الفتنة: قعود، قيام، مشي، سعي. كلما كنت أبعد عن الفتنة كنت أسلم في دينك وكنت أقرب إلى الخير. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر مراتب الناس: من تشرف لها تستشرف، أي من تعرض لها تستزله وتأخذ بقلبه، من تشرف لها تستشرف. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فمن وجد منها ملجأ أو معاذا فليعذ به. وبهذا يصون الإنسان نفسه من الفتنة. مما يجري من أسباب الوقوع في الفتنة الغفلة عن أسباب الهداية، الغفلة عن أسباب الهداية، فإنه من غفل عن أسباب الهداية كان ذلك موقعا له في الفتن. فإن الذي يقصر في أسباب الهداية من الأذكار، قراءة القرآن، الصلاة، سائر الواجبات الشرعية، كل ذلك يجعل الإنسان ضعيف القلب، وإذا ضعف القلب تعرض للفتن وتوالت عليه أنواع الصوارف التي تصرفه عن الحق. لذلك كان من الضروري للمؤمن أن يأخذ بأسباب الهداية وأن يستكثر من أسباب الصلاح. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث معقل بن يسار: الفتنة العبادة في الهرج العبادة في الهرج كهجرة إلي. العبادة في الهرج يعني العبادة زمن الفتنة كهجرة إلي. في ماذا؟ يعني النبي يقول إذا اشتغل الإنسان بالعبادة زمن الفتن وكثرة الفساد في الناس هو في الأجر كما لو هاجر إليه صلى الله عليه وسلم زمن الهجرة المشروعة. هذا من حيث الأجر، وهو في الصيانة والأمان على دينه كما لو هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالعبادة زمن الفتن والشرور، العبادة بمفهومها العام، عبادة القلب وعبادة البدن، الاشتغال بالواجبات والاشتغال بالمستحبات والإقبال على الله تعالى وكثرة الدعاء وكثرة الذكر، كلها مثبتات القلوب. إذا اشتغل بها الإنسان توقى شر الفتن وحفظ منها وصان الله تعالى قلبه من الضلال. إن ما ذكرته قبل قليل هو مجمل ما ترجع إليه أسباب الفتنة. أسباب الفتنة إما أن تكون لاستعداد القلب، إما أن تكون للاستشراف، إما أن تكون للتقصير في أسباب الهداية، فإن التقصير في أسباب الهداية توقع في الانحراف والضلال. طيب، ما هي أسباب الوقاية من الفتن؟ أسباب الوقاية، أعظم سبب للوقاية من الفتن اللجأ إلى الله، صدق الإقبال عليه، التضرع بين يديه. ولذلك كان الدعاء بالسلامة من الفتنة كثير في كتاب الله عز وجل، في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان يعلم أصحابه الدعاء الذي يسألون الله تعالى في الوقاية من الفتن كما يعلمهم السورة من القرآن. هذا ليس لأن الدعاء، هذا يظهر لنا أهمية هذا الدعاء وضرورة الناس إليه، وأن الناس في حاجة ماسة إلى أن يسألوا الله تعالى أن يصونهم وأن يحفظهم وأن يقيهم شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. إن من أسباب الوقاية من الفتن الإنابة إلى الله عز وجل، فإن الإنابة إلى الله عز وجل بالقلب وكثرة التوبة وكثرة الاستغفار تكسب القلب قوة وتكسبه صلاحا واستقامة، وبذلك يتوقع الفتن. من أسباب الوقاية من الفتن المبادرة بالأعمال الصالحة. لذلك جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. إيش الأعمال؟ الأعمال الصالحة. فتنا كقطع الليل المظلم البهيم الذي لا يرى فيه شيء، لأنه مظلم وبهيم شديد الظلمة، فلا يرى الإنسان فيه شيئا. الذي يعينه على الرؤية في هذا الظرف هو صلاح عمله. فانظر إلى عملك وصلتك بالله عز وجل، بادر إلى الصلاح والاستقامة، حافظ على الصلوات، فالصلاة نور، والله تعالى قد جعل هذا النور في اليوم 5 مرات زاد تستزيد، مثل ما طور الكهرب تقويه. الآن الجوالات إذا 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 إذا, إذا خلص الشحن تسوي لها شحن بوضعها في موضع الشحن. كذلك القلوب محتاجة إلى شحن حتى يكون نورها مضيئا يميز به الإنسان بين الحق والباطل. بماذا تشحن القلوب؟ تشحن بالطاعة والإحسان. هذه الصلوات محطات يقف فيها الإنسان ليتزود، فكلما زادت صلاتك وصلحت صلاتك ازداد نورك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الصلاة نور، فاستقل واستكثر. والنور يميز به الإنسان بين الحق والباطل، ويكشف الله تعالى به مواطن الضلال ويهديه سبل السلام. إن من
أسباب الوقاية من الفتنة استعمال التقوى، فإن الله تعالى قد أمر المؤمنين بالتقوى فقال: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، ووعد المتقين بالمخرج من كل ضيق، فقال جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وتقوى الله تعالى تجلب للإنسان الخير وتصرف عنه الشر. الاستجابة لله ولرسوله من أسباب الوقاية من الفتن. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. لزوم السنة من أسباب الوقاية من الفتن، فكلما ازداد الإنسان لزوما للسنة وإقبالا عليها كان ذلك من دواعي سلامته من الفتن الظاهرة والباطنة. دعاء الله صادقا بكل دعاء يهدى به إلى الرشد ويتوقى به الشر يكون ذلك من أسباب وقايته من الفتن. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: تعوذوا بالله من الفتن. الخوف من الفتنة وعدم الأمن من مكر الله هو من أسباب الوقاية من الفتن والهداية. ولذلك كان من دعاء الصالحين والنبيين الصادقين أن يتوفاهم الله تعالى الإيمان. فهذا يوسف عليه السلام يقول: وتوفني مسلما وألحقني بالصالحين. وإبراهيم عليه السلام يدعو الله أن يقيه شر الأصنام وعبادتها ويقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. لا تأمن على نفسك الفتنة، فالخوف من الفتنة سبيل عظيم للوقاية منها. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. بقي علينا شيء يسير مما يتعلق بالأسباب التي يتوقع بها الإنسان الفتن. ذكرنا جملة من الأسباب، ومن أبرزها أن يدعو الإنسان الله عز وجل صادقا في أن يقيه من الفتن. أنت لا قلت في آخر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم وفتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، قلها بقلب حاضر وأبشر بعطاء الله عز وجل، فإن الله لا يخيب من اعتصم به والتجأ. كثير من الناس يقولون الأذكار والأدعية دون تأمل ولا فكر ولا اعتبار ولا حضور قلب، فتكون ككلام يقوله دون أثر ولا يكون له نفع. قد يؤجر عليه أجر الذاكر بلسانه، لكن لا يتذوق طعمه ولا يعرف منزلته ولا يجني ثماره إذا لم يكن ذا قلب حاضر. لذلك تنبه وكن على فطنة أن كل ذكر تقوله أو كل دعاء تقوله دون حضور قلب أن أثره ضعيف، تماما مثل السهم الذي في يدي ضعيف الرمي لا يصل إلى مدى قريب، لكن إذا كان ذا رمي قوي هو السهم نفسه هذا، وذاك كلاهما رميا بسهم واحد، لكن منهم من أصاب آخر المرمى ومنهم من لم يتجاوز السهم موضع قدميه. الفرق بين هذا وذاك في قوة الرامي. فإذا قلت أعوذ بالله من الفتن ليتحرك قلبك قبل أن يتحرك لسانك، ليحضر قلبك في معنى هذا الدعاء قبل أن تنطق به وأنت غافل، فإن ذلك من دواعي حصول الإجابة والتوفيق إلى الهداية. إن من أسباب توقي الفتن أن يكثر المؤمن ذكر هذه من اللذات، ذكر الموت والنفاذ بالبصر إلى الآخرة من أعظم أسباب الوقاية من الفتن، لأنه يذكر أنه سيقف بين يدي الله تعالى وسيسأله عن الدقيق والجليل وسيحاسبه على ما كان منه من عمل، فيكون ذلك حاملا له على الاستقامة، حاملا له على الهداية، معينا له على مراجعة المسار وتصويب الخطأ وتقويم المعوج والاستزادة في الخير. إن من الأسباب العظيمة التي بها تحصل النجاة من الفتن الإقبال على القرآن الكريم. فبقدر ما يكون معك من الإقبال على كتاب الله عز وجل، بقدر ما تحيا روحك ويسلم قلبك ويستنير فؤادك وتبصر مواقع الهدى وتخرج من الظلمات إلى النور. الله تعالى يقول في وصف رسوله صلى الله عليه وسلم: يخرجهم من الظلمات إلى النور. بأي شيء أخرجهم؟ أخرجهم بهذا الكتاب المبين. هذا النور العظيم الذي جعله الله تعالى رسالة، رسالة لكل واحد من البشر، فكل واحد منا بين يديه رسالة من الله جل في علاه، بقدر ما يقبل على القرآن تلاوة وحفظا وفهما وتدبرا وعملا ودعوة ينال من الهداية ويتوقع سبل الردى والضلالة. ولذلك نعجب أن كثيرا من الناس يقرؤون القرآن لكنهم لا يجدون له أثرا في سلوكهم، بسبب أن إقبالهم محصور على حروفه دون معانيه، على قراءته دون العمل به، فيكون القرآن ضعيف الأثر. القرآن من عظيم تأثيره يقول فيه رب العالمين، اسمع هذه الآية: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميع. هذه الآية تبين عظيم تأثير القرآن. لو في شيء يقرأ، هذا معنى الآية، لو أن هناك شيء، لو أن هناك شيئا يقرأ ويتلى فتتحرك به الجبال تسير، أو تقطع به الأرض على عظيم صلابتها، أو يخاطب به الموتى فيقومون ويتكلمون، لو كان في شيء يفعل هذا التأثير لكان هذا القرآن. فالقرآن له من التأثير العظيم ما بينه رب العالمين في هذه الآية. وقد قال الله تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فكيف بقلوبنا؟ أين أثر القرآن فيها؟ غائب في كثير من الأحيان. السبب أن القرآن مغفول عنه، ثم إذا قرأ تقرأ ألفاظه دون فهم معانيه، وإذا قرأ كان في اللسان دون أن يكون في القلب والجوارح، وبالتالي ضعف أثره. القرآن أعظم أسباب الهداية. ولذلك يقول الله لرسوله: قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا. فالقرآن تثبيت للقلوب، وجعل فيه من القصص والأخبار ما يجعل القلوب في غاية الحضور. يقول ربنا جل في علاه: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. يثبت الفؤاد ويحفظه من المزلزلات والمزيغات والمضلات، كل ذلك من فضل الله عز وجل. والمؤمنون الصادقون تتحرك قلوبهم عندما يستمعون القرآن. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله، وأعظم ذكر الله تلاوة آياته. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. هكذا يكون المؤمن مع القرآن في زيادة وخير. أما من يقرأه فلا يجد له أثرا في سلوكه ولا في عمله، فذاك المنقوص الذي يصدر عن القرآن إما غافلا أو خاسرا. إن من أسباب الوقاية من الفتن أن يتحلى الإنسان بالصبر. ولذلك كان أعظم ما يعطاه العبد الصبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما أعطي أحد عطاء خيرا ولا أوسع من الصبر. فعطاء الصبر أعظم عطاء يعطيه الله تعالى العبد ويوفقه، لأن بالصبر يتوقى الشبهات، وبالصبر يتوقى الشهوات، وبالصبر يقوم بالطاعات، وبالصبر يتوقى السيئات، وبذلك يبلغ أعلى الدرجات، فيكون من الذين قال فيهم جل في علاه: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. هذه جملة من المسائل التي تتعلق بالتعوذ بالله من الفتن. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعيذنا وإياكم من الفتن، وأن يرزقنا وإياكم قلوبا سليمة، وأن يحفظنا وإياكم فيما بقي من أعمالنا، وأن يغفر لنا ما كان من الخطأ والزلل، وأن يجعلنا من أوليائه المتقين وحزبه المفلحين وعباده الصالحين. وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.